أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في موضوع علم الأصول، وصلنا إلى ومسائل الأصول العملية، موضوعها الشك في التكليف على أنحائه، وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة. إذن كان كلام علماء الأصول المتقدمون أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فذكر أنه هناك بعض الموضوعات في علم الأصول لا تندرج تحت الأدلة الأربعة، منها مسائل الاستلزامات العقلية ومسائل حجية الأمارات الظنية. في مسائل ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة. قال كثيرا ما، فلماذا السيد الشهيد هنا يقول كثيرا؟ لأن بعض الأمارات الظنية يرجع إلى الأدلة الأربعة. إذا عندي أمارة ظنية لكن ترجع إلى الأدلة الأربعة، مثل الظاهر القرآني. الظاهر القرآني ما دام ظاهر يعني يعطيك الظن، يعني المعنى المظنون من الآية، هذا راح يكون يندرج تحت القرآن الكريم. فإذا كثيرا يعني كثير من الأمارات الظنية لا تندرج تحت الأدلة الأربعة، لكن بعض الأمارات الظنية تندرج تحت الأدلة الأربعة، مثل الظاهر القرآني، فراح يكون الظاهر القرآني في مقابل النص القرآني الذي يكون له معنى واحد، فهذا الظاهر يندرج تحت الأدلة الأربعة. لذلك قال استعمل قال كثيرا. واضح الآن شنو كثيرا في شرح العبارة؟ لأنه بعض الأمارات الظنية ترجع إلى الأدلة الأربعة. حين بعدين بالدليل العقلي، ما يكون دليلا عقليا قطعيا، يعني يمكن أن نأتي إلى بعض الأدلة العقلية القطعية ويستنتج منها، يستنبط منها أحكام شرعية، ما يكون على أساس العقل القطعي. مر علينا شوي بالحلقة الأولى بالدليل العقلي والدليل العقلي القطعي. الآن هو موضوع علم الأصول الأربعة، الآن قد يكون له علاقة بالعقل بس مو كموضوع لعلم الأصول. الاستلزامات العقلية ما يكون قائما على العقل، لكن ما هو موضوع الاستلزامات العقلية؟ الحكم، والحكم مو داخل ضمن الأدلة الأربعة. فإذا نظرنا إلى الموضوع مو لمجرد كلمة العقل ورد في الموردين، يعني يكون نعم بينهما علاقة، لكن نظرنا الآن إلى موضوع الاستلزامات العقلية.
يعني نظر شيخنا الجليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل ما هي
لي؟ بما هي في مقابل شنو تبي؟
مو مقابل ما هي
أدلة. إيش علي من هذا؟ أنا طرحت هذا سمعته من الدروس الشروح. أنتم ما طرحت أنا هذا، ما طرحت أصلا ولا أشرت.
لا أدري بس
ولا أبي أشير له.
تعليق الشيخ فارس قاعد يقول هو يعني يتكلم عن الأدلة الأربعة، بعدين دش على الالتزامات اللي هي مو داخلة تحت الأربعة. فأنت شنو طرحت الشيخ؟ قلت أن الكلام على الأدلة الأربعة نفسها
كموضوع لعلم الأصول، والاستلزامات العقلية شنو موضوعها؟ الحكم.
أحسن.
والحكم مو ضمن الأدلة الأربعة، مو موضوع من موضوعات الأدلة الأربعة. ما قلت بعد لا بما هي وبلا بما هي أدلة.
ما
يصير المعنى كذي.
أنت
شيخ
أنت قاعد تقول إذا بما
أنها
يصير موضوع للحكم،
يعني الحكم موضوع الاستلزامات العقلية الحكم، هل الحكم كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل ولا واحد منهم؟
أنت تقول أمر لموضوع؟
نعم.
متفضل شيخنا موضوع. يعني
ما هي
مو
ما يدخل في هذا، يعني راح يصير راح أشير لهذا يكون إضافة على الطالب، ما نبي، لأن أصلا ما ذاكر هو بما هي أو بما هي أدلة كما يقول البعض. أنت راح تستنتج، إحنا ما نبي هذا الاستنتاج، ما بيأشير له هني لأن ما نحتاج مثل هذه المعلومات الآن. وقاعد أقتصر بالمقدار اللي في شرح عبارة بدون إضافات كثيرة ممكن تشوش على الطالب. نأتي الآن إلى مسائل الأصول العملية، موضوعها الشك في التكليف على أنحائه، وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا. ما هو موضوع الأصول العملية؟ الشك في التكليف. ليش نحتاج الأصول العملية؟ لأنك شاك في التكليف الواقعي، في الحكم الواقعي، لأنك لا يمكن لك الوصول لا أن تكشف عنه كشفا تاما ولا كشفا ظنيا، كشفا ناقصا. لذلك تأتي تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأنه لا يمكن لك أن تستعمل الأدلة المحرزة، والأدلة المحرزة فيها كشف عن الواقع، كشف عن الحكم الواقعي، إما كشفا تاما أو كشفا ناقصا. فهذا الشك في التكليف موجود عند الفقيه، فحينما يأتي إلى الأصول العملية لأنه لا يمكن أن يأتي بالحكم الشرعي، وإنما يأتي إلى الوظيفة العملية، والوظيفة العملية حينما يبينها مع وجود حالة الشك، يعني الشك عنده لا يزول وإنما باقي. وليش قال في الشك في التكليف على أنحائه؟ لأن الشك في التكليف مع وجود يقين سابق اللي هو حالة الاستصحاب، مع عدم وجود يقين سابق حالة البراءة، قد يكون بعدين يك الاحتياط والتخيير. فإذا أكو عندي عدة أنواع لهذا الشك في التكليف، لذلك قال على أنحائه في البراءة والاستصحاب والاحتياط والتخيير. فالشك في التكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة يكون مجرى لأصالة البراءة. الشك في التكليف مع اقتران الشك بالعلم الإجمالي يكون موردا للاحتياط. الشك في التكليف مع العلم بالحالة السابقة مجرى للاستصحاب. والشك في التكليف مع كون الشك له طرفان فيصير التخيير، وما ممكن نرجح طرف على طرف، لذلك قال على أنحائه المختلفة. الشك في التكليف مع وجود طرفين بحيث لا يمكن الإتيان بهما معا ولا تركهما معا، فنأتي إلى التخيير بينهما. وهذا الموضوع الشك في التكليف لا يكون ضمن الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل، فيكون موضوع الأصول العملية خارج عن الأدلة الأربعة. فيرد هذا الإشكال أنه إذن الأدلة الأربعة ليست شاملة لكل موضوعات علم الأصول. إذن طرح العلماء المتقدمون أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، ورد عندنا ثلاث إشكالات: أن هذه الموضوعات لابد أن تكون داخل ضمن موضوع علم الأصول، ولكن نرى بأنها خارجة. فعندنا ثلاث إشكالات على تعريف القدماء للموضوع. ثم يقول: ولهذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع واحد. قلنا حينما نقول ليس له موضوع واحد، يعني ليس له عنوان جامع بين الموضوعات، وإنما عندنا موضوعات متفرقة، لأنه نأتي إلى المسائل وكل مسألة مكونة من موضوع ومحمول، فنريد أن نجمع الموضوعات ضمن عنوان واحد، ولا يمكن أن نجمع هذه الموضوعات ضمن عنوان واحد فنقول بأن هذا العلم ليس له موضوع. مو يعني ليس له موضوعات متفرقة، وإنما ليس له عنوان جامع. وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله. إذن هذا رأي بعض الأصوليين، لأنه بسبب الإشكال السابق أو الإشكالات الثلاثة السابقة على الوارد على قول المتقدمين، قالوا أنه إذن ليس من الضرورة أن كل علم له يكون موضوع واحد. ممكن نعم موضوعات متفرقة مختلفة، ولكن لا يمكن جمع هذه الموضوعات المختلفة تحت عنوان واحد، عنوان كلي، مفهوم كلي. فقالوا لا نحتاج لأن يكون عندنا موضوع واحد لكل العلوم. بل قال البعض أكثر من ذلك، أنه بعض إذا كان ليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات المسائل، البعض قال باستحالة وجود موضوع واحد جامع بين المسائل، استحالة، فلا يمكن في بعض العلوم. أنه في بعض العلوم نعم لها موضوعات، له موضوع واحد، ولكن بعض العلوم أصلا يستحيل أن نجمع هذه العناوين المختلفة أو الموضوعات المختلفة تحت عنوان واحد. ثم يأتي السيد الشهيد ويقول أن القدماء قالوا الأدلة الأربعة. نحن نخلي هذا العنوان، نجعل هذا العنوان عنوانا عاما، نقول الأدلة بدون أربعة، ما نقيدها بالأربعة. كل ما يصلح أن يكون دليلا في عملية الاستنباط يكون ضمن موضوع علم الأصول. إذن لذلك يقول غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا، يعني نأتي إلى كلام العلماء نوجه كلامهم. حينما قالوا الأدلة الأربعة لم يكن مقصود خصوص الأدلة الأربعة، وإنما كل دليل، والأدلة الأربعة مصداق لكل دليل. هذا نوع من التأدب مع العلماء، وهذا موجود بين العلماء، ما يقول كلامه خطأ مو صحيح، لا يقول كلامه غير تام أنا أكمله. هذا موجود في كتب العلماء دائما هكذا، كلامه غير تام ما يقول غلط. إحنا الطلبة يمكن نستعمل شنو العالم يقول شنو كلامه غلط، لأن إحنا ما متأدبين ما متعلمين لحد الآن على التأدب مع العلماء. قال شوف واحد بالمسجد يروح الإمام المسجد يسيء الأدب معه، ما متعودين. وفي بلدنا بشكل عام ما يعرفون شلون يتعاملون مع العلماء بشكل عام، يعني العالم ما يعطى ذاك الاحترام المطلوب. قد في الدول الثانية تلاحظ هذا، أنه الآن في النجف مثلا لو أولاد يلعبون الكرة إذا معمم يمر عالم يمر يوقفون، روح بعض الدول يشوتون. الحين نعم
طبعاً كيفون عندنا الثمانين والسبعين يمر المعلم شد رسول الله
يعني ما أقصد طبعاً باعتبار أنه جت بعض النماذج من المعممين هم خربوا هذا الجانب يعني، بس من الناس يظل مفروض أنه يميز بين العالم والعالم، مو أنه أي عالم. وحتى النفض أنه لابس عمامة يظل احترامه يعني مهما كان، ما تتجرح عليه. يعني شوف في القرن 21 احنا الحين عصر الفضائيات وعصر المعلومات، تقول لي اكو انسان جاهل ما يقبل هذا، يعني هذا جاهل مقصر. يعني الان انفتحت البلدان على بعضها البعض، عصر فضائيات وعصر علم وكذا انه والمعلومات. فالمفروض الان مثلا ابسط المسائل الشرعيه، الان قضايا التقليد، شوف قضايا التقليد لحد الان من الناس ما يعرفون شلون يختارون المرجع، مع ان هاي مساله بديهيه الان. او في كيفيه الطهاره التطهير، الناس لحد الآن الآن يصير شيء عزولية من أكو شو يطهرونها، معناه من المسائل البديهية الآن لازم الفقه بعد يمشي عن هذا. أكو مسائل مستحدثة نحتاجها، مسائل اجتماعية اقتصادية، والآن نظل ندور حول الطهارة والنجاسة، وذاك وسواسي وسوس بالنجاسة والطهارة وكأنه ما عنده شغل، فقط طول اليوم مشغول طاهر لو نجس طاهر لو نجس، وما عنده شغل ثاني. وأسئلته كلها مسجات توصل سويت كذي هذا طاهر لو نجس، مرة واحد داز لي مسج ما ادري من كم نجاسه على 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 ثوبه ما ادري على ملابسه على بدنه، داز لي انا رايح البحر، البحر اطهر البحر رايح، وكان عز الشتاء رايح نازل ماي البحر عشان يطهر نجاسه على بدنه. يعني من الوسواس، حاله الوسواس اللي توصل عند بعض الاشخاص. فدز شنو انت ما عندك شغل؟ احنا في عصر الغيبه الكبرى وقاعد نتكلم عن الظهور والتمهيد للظهور، انت لا الحين ذهنك يدور حول النجاسه والطهاره، هذا تحت الماء نجاسة غير البول مرة واحدة والبول مرتين وتنتهي القضية. لا خلي يدز بعد شاب من الشباب تو شوف بعض الشباب في أول الطريق يصير عندهم حالة الوسواس بس يختلف من واحد للثاني تو داش في الدين 17 سنة عرف من هو طبعا 17 سنة صار عنده حالة الوسواس لأنه فقط وقد يكون تربية البيت أحيانا تأثر طهارة النجاسة طهارة النجاسة فشوف هذا ينشئ وسواسي. وأكو بعض الحالات بعض الآباء كان عندهم حتى في حالة القراءة كان يصلي أمام أولاده بالصلاة وسواسي بنته صارت مثله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ونفس الطريقة. فقلت له أنت ليش تصلي قدام بنتك ما دام عندك وسواس قاعد بالغرفة سكر الباب عليه. ولحد الآن بنته تعاني من قضية الطهارة والنجاسة تزوجت وعندها أولاد ولحد الآن الحالة ماشية معها وهي هم راح تورثها للأولاد والأولاد يورثونها للأولاد لأن صار دائرتنا دائرة ضيقة تفكيرنا تفكير ضيق ضمن هالنقطتين طهارة ونجاسة. فهذا الجهل الآن واحد ما يعذر فيه الآن إحنا هذه المسائل البديهية الآن كل ما نبي نبدأ رسالة عملية من باب التقليد تمشي شوية ترجع باب التقليد ترجع باب التقليد يتجه إلى شنو لأنه ما قاعد يطلع على الأحكام الشرعية هذه الفضائيات تعرض أحكام تعرض أحكام شرعية حتى لا نطول بالكلام نرجع إلى موضوع الآن الفضائيات ما قاعد تعرض كل المواضيع من مسائل شرعية أخلاقية عقائدية لحد الآن الناس مشغولين بالتمثيلية وخاصة في شهر رمضان يعني في شهر رمضان زخم هائل من المعلومات الإنسان يكتسبها رايحين من تمثيلية إلى تمثيلية من تمثيلية إلى تمثيلية شنو ما راح يصير الفائدة آخر شيء طلع من الشهر بلا شيء مع أنه لو الواحد يتابع الفضائيات قلت مرات أقول لو يتابع الفضائيات بدقة 5 سنوات يصير عالم واقعا عالم يصير مسائل شرعية وتاريخية وأخلاقية وعقائدية كل شيء قاعد يطرح لكن المشكلة ما قاعد يتابعون. أنا نفض الآن بعض العلماء عندهم مسائل مثلا يطرحون بعض القضايا ما في بإسماء تروح الأهل الحسينية قاعد يتابعون هذا موضوع مهم نفض مسائل خلافية ولا واحدة بالحسينية قاعد تتابع البرنامج ولا شو قاعد طالعون تمثيليات قاعد يطالعون بس وهذا منهم رواد الحسينيات اللي المفروض هم القمة يكونون المفروض اللي ليليا موجودين بالحسينيات على قولة الأهل يقول بس سوالف ويا بعض أصلا حتى الخطيب ما قاعد يسمعونه. فأكو ظاهرة عامة أن الناس أولا لابد هم يطلبون العلم وهذا لحد الآن هذا ما موجود عند الناس بشكل عام. لا ما نقول تعال احضر حوزة لكن يكون عنده حب لطلب العلم يعني من يروح المسجد يسمع أنه الخطيب أو الإمام المسجد إيش قاعد يقول شوف أنه نص الصلاة صلى الظهر طلع مثل ما صار في بعض المساجد يطلع نص المسجد يطلع يروح البيت الحين يروح البيت شو يسوي ما أدري. على كل حال نرجع إلى موضوعنا. فإذا السيد الشهيد يوجه كلام العلماء بأنه لا ما نحدد فقط ضمن الأدلة الأربعة ولكن نقول كل ما يصلح أن يكون دليلا توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب ما يصلح أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه يعني على الحكم الشرعي. إذن نوجه كلام العلماء لا نقيد الأدلة بالأربعة وإنما الموضوع هو الأدلة موضوع علم الأصول الأدلة أدلة استنباط الحكم الشرعي. فحينما نقول الأدلة معنى ذلك أن موضوع علم الأصول سوف يكون شاملا لجميع موضوعات المسائل كل مسألة قلنا موضوع ومحمول. حينما نقول الدليل خبر الثقة الظهور القرآني ظهورات الثانية الأنواع الأخرى إذن الظهور الروائي كل ما يكون هذا كله تعتبر أدلة فما نحصرها ضمن الأدلة الأربعة وإنما تكون بالمعنى العام للدليل كل ما يصلح أن يكون دليلا ويترقب أن يكون دليلا. حتى القياس يعتبر دليل أو لا يعتبر؟ نعم يعتبر دليل ولكن لا نأخذ به فالقياس داخل خبر الثقة داخل في الدليل. والبحث في كل مسألة أصولية إنما، إذا عندك فاصلة اشطب الفاصلة، والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، يعني يترقب أن يكون دليلا صالحا في عملية الاستنباط، لا على أساس دليل مو أنه حجة، ويتجه إلى تحقيق دليلية هذا، الآن تثبت حجيته أو عدم الحجية، ويتجه إلى تحقيق دليليته يعني إثبات حجيته أو عدم حجيته، الدليلية بمعنى حجية وعدم حجية. والاستدلال عليها إثباتا ونفيا، يعني تثبت أن هذا الدليل حجة أو ليس بحجة. فالبحث في حجية الظهور يعني كل ظهور الحجة أو خبر الواحد من الأمارات الظنية أو الشهرة بحث في دليليتها، يعني تثبت أنها حجة أو ليست بحجة. والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، اللي هو الاستلزامات العقلية، بحث الاستلزامات العقلية. بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد، يعني تثبت الحجية أو لا تثبت، يستلزم أو لا يستلزم. ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان، هذا على أساس قبح العقاب بلا بيان، على مسلك قبح العقاب بلا بيان، يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم، قل الناتج عن عدم البيان، بدل هذه الواو حط الشك الناتج عن عدم البيان. على المعذرية، على المعذرية جار ومجرور متعلق بأي شيء، على المعذرية جار ومجرور متعلق به، يبحث على المعذرية، لا دليلية على المعذرية متعلق بدليلية وعدم، مو البيان على المعذرية، يبحث فيها عن الدليلية على المعذرية، فعلى المعذرية متعلق بدليلية. إذن فكل موضوع علم الأصول الأدلة بشكل عام، وما يصلح أن يكون دليلا في عملية استنباط الحكم الشرعي. النتيجة هذه الفاء، فاء النتيجة، فصح أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. إذا نصل إلى رأي السيد الشهيد في موضوع علم الأصول، الأدلة المشتركة أو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، والاستنباط والاستدلال الفقهي على الحكم الشرعي. إذا العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ما يختلف عن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، نفس بتعبير آخر. نفس الشيء لا. والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني إثبات أنها حجة أو ليست بحجة.
طيب كل الأدلة اللي تقع في طريق الاستنباط
بشرط يكون دليل عام عنصر مشترك يرد في أكثر أبواب الفقه.
نعم، هذه أما بدها على المثال حجية الظهور خبر الواحد، ما نقدر نرجع بالأخير أحد الأربعة.
شلون؟ عطنا مثال حتى نقول
يعني
نعم او لا.
خبر واحد يستفيد منه من السنه،
لا خبر واحد قلنا كاشف عن السنه، خبر الواحد خبر واحد ينقله، لكن نعم المتن احنا نظرنا الى السند انه خبر واحد.
نعم.
المتن هي اللي رواية، احنا مو نظرنا خبر الواحد كاشف عن السنة. نعم ترجع بطريقة ما، بس احنا مو نظرنا نبي بطريق مباشر مو عن طريق غير مباشر. في سؤال؟ فائدة علم الأصول. قلنا سابقا أن عناصر العلوم ثلاثة: التعريف والموضوع والغاية أو الفائدة. بحث السيد الشهيد التعريف مع الموضوع، الآن يأتي إلى بيان الفائدة من علم الأصول. لا تسكروا التليفون إذا ممكن. يعني أنه نطرح هذا السؤال: لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ شنو الحاجة؟ شنو الغاية المترتبة على علم الأصول؟ حينما نذكر الفائدة، الهدف أن الطالب يصير عنده تصور عن أين راح ينتهي، أين سينتهي حينما يدرس علم الأصول. يعني الغاية المترتبة، الآن أنت تدرس، قد الإنسان يدرس سنوات علم الأصول لكن ما يدري الغاية المترتبة. نفرض إنسان يدخل كلية الطب، كل ما يسألونه شنو الغاية داش كلية الطب، يقول ما أدري، لما نخلص الله كريم. فمفروض أنه قبل ما يدخل، الآن الطالب من تسأل ليش داش كلية الطب، عنده هدف حتى فيما بعد أعالج المرضى. إذن الغاية المفروض أن تكون موجودة من البداية، عند تصور عن الغاية التي سينتهي إليها. فنحتاج إلى معرفة الغاية حتى يكون عند الذي يشرع في طلب العلم أن يكون عنده تصور عن الغاية التي يريد أن ينتهي إليها من دراسة هذا العلم. في كل العلوم نفس الطريقة، فإذا صار عند هذا التصور راح يتولد عنده الشوق لدراسة هذا العلم، لأنه يعرف الغاية. إذا الغاية تدر عليه فلوس، نعم يدخل الهندسة يدخل الطب، لأن غاية أنه الأموال. فأنه ما دام هدف الشهادة للأموال، نعم هذا راح يخليه أنه يصير عنده شوق للدراسة، أنه يبذل جهده في الدراسة حتى يقدر يحصل الشهادة، مثل هو حالتنا في هذا البلد. بين قوسين، نعم أحسنت على هذا الفاصل الإعلاني. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، بهدف أنه يوجد تصور حتى يصل إلى يشرع بكل رغبة وشوق في هذا العلم. طرح في الحلقة الأولى أن علم الأصول هو منطق الفقه، هذا البحث راجعه في الحلقة الأولى، أنه لماذا نحتاج إلى علم الأصول؟ لأنه منطق الفقه، عن طريق علم الأصول نصل إلى الاستدلال الفقهي. وضرب سقراط إنسان وكل إنسان فان، وهذا النار في الموقد إلى آخره، وهناك وجه شبه بين المنطق وبين علم الأصول. الآن ذاك البحث تراجعونه هناك. الآن يأتي إلى عناصر الاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي، وهذا ذكر بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. فهناك نوعان من المقدمات، مقدمات العناصر الخاصة والعناصر المشتركة، وهذا شرحه في الحلقة الأولى من خلال ما طرح هناك من البحث. فأحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكم هذه المسألة، رواية يعقوب بن شعيب، وهذه الروايات الثلاثة ورواية زرارة اللي ذكرها سابقا في الحلقة الأولى، فهي عناصر خاصة وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك. إذن يأتي إلى الرواية، رواية يعقوب بن شعيب، هناك ظهور لهذه الرواية في إثبات الحكم، وكذلك يبحث الفقيه عن عدم وجود معارض لهذه الرواية. إذن يبحث دائما بحث موضوعي، هن الأدلة المؤيدة والأدلة المعارضة، ثم يجمع بين هذه الروايات المعارضة يعطينا النتيجة، إما أن يرجح أحدها على الأخرى أو أنهما تتعارضان فتتساقطان فنرجع إلى الأصول العملية، إلى الأمور الموجودة في حل مشاكل التعارض بين الروايات. طبعا نشير أيضا بأنه مشكلتنا أيضا أنه أحيانا نأتي إلى رواية ونستنتج منها استنتاج معين، كما هو حاصل قرأت رواية في تحف العقول يستنتج منها، خلينا نقول يستنبط منها حكم شرعي، وهذا جاري بشكل عام في بلدنا مجرد ما يسمع رواية أو يسمع شيء مباشرة ينقله، مع أن هذا مو شغلنا، شغلنا أن نرجع للعلماء للفقهاء في معرفة الاستنباط أنه ماذا يستنبط من هذه الرواية. إذا كانت الرواية مرسلة قد العلماء ما يستنبطون منها شيء، وإذا كانت هناك رواية قد تكون هناك رواية معارضة. يعني الآن اقتصرنا رأينا هذه الرواية، لكن قد تكون هناك روايات متعارضة والفقيه لا يأخذ بهذه الرواية، إما لضعف السند إما لأنه تساقطت مع رواية ثانية فيرجع إلى الأصول العملية. إذن عملية الاستنباط تعلمون أنها ليست عملية سهلة، وإنما تحتاج إلى جهد فكري كما طرح السيد الشهيد، يحتاج إلى جهد عقلي وجهد ذهني حتى يمكن الوصول إلى الحكم الشرعي. والآخر عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة وأن ظهور الكلام حجة. حجية الظهور، حجية خبر الواحد الثقة من العناصر المشتركة لأنها تتكرر في كثير من أبواب الفقه. في الحلقة الأولى أيضا طرح قضية اتساع وتطور علم الأصول تدريجيا وأهمية علم الأصول في عملية الاستنباط، فراجعوا المطلب هناك. وكذلك طرح الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق والتفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي، ثم طرح الحاجة إلى علم الأصول حاجة تاريخية والتصنيف في علم الأصول، وطرح بعض العناوين الثانية تراجعونها في الحلقة الأولى، وأيضا تراجعون في كتاب المعالم الجديدة للأصول، موجود عندكم الكتاب، تراجعون مصادر الإلهام للفكر الأصولي حتى يكون البحث عندك كامل، وعندك أيضا جواز عملية الاستنباط تدرسها من الحلقة الأولى، ترجع للحلقة الأولى في جواز عملية الاستنباط. وترجعون المعالم الجديدة للأصول الوسائل الرئيسية للإثبات في علم الأصول من المعالم الجديدة للأصول، وإذا عندكم هذا الجزء الأول كاتب مختصر الكلام الموجود في تلك المباحث في أي كتاب؟ كتاب الشرح مو الكتاب الأصلي، موجود موجود على الموقع، تأخذونه من الموقع نزله بالكمبيوتر وضعه من هناك أو تسحبه على أوراق، ما موجود منه توزع كل النسخ، ما موجود منه تفضلوا، مو مشكلة دش الموقع تسحبه على أوراق إذا تبي على أوراق، أو تقرأ من شاشة الكمبيوتر إذا تقدر، عملية سهلة الآن الكتب، مو بالضرورة تكون كتب عندك الآن، عندنا سي دي 4700 كتاب تبي تجمعه في مكتبة تحتاج البيت كله، الآن في سي دي واحد هذه الكتب موجودة، متى ما تحتاج ترجع تقرأ، وحاول تتعود على القراءة من شاشة الكمبيوتر، تتعود على القراءة، البعض يتعب بالتعود تقدر تتعود تدريجيا. والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه، وكان يصير جادين في عملية المقاطعة حقيقة، يعني الآن الجدية ما موجودة عندنا بشكل عام، عملية مقاطعة البضائع الآن نحن ماشيين أنه ضمن تكليفنا، هذا حينما تساهم في تقوية العدو تكليف، نعم خذينا مسائل التقرير طهارة ونجاسة، وأيضا عندنا أنه كيفية إضعاف العدو من الأحكام الشرعية ومن تكليف الإنسان المؤمن، وخاصة في هذا الزمان تكالبت الأعداء علينا، فلا بد أن نسعى إلى إضعافهم بما يمكن لنا، وهذا ممكن أنه طريق، ممكن أنه مقاطعة البضائع، أمر سهل لوجود البدائل في السوق. نعم، البضاعة التي لا يوجد لها بديل من باب الحاجة، إذا مثلا دواء معين تحتاجه ما موجود بديل، نعم تشتري، لكن داخلك ما هو؟ يعني هذا الداخل الموجود أنه يتجه بالكره للعدو، هذا المفروض أن يكون عندنا، عند كل مؤمن المفروض يكون، وهذا يهيئ حتى يصير من أنصار الإمام عليه السلام فيما بعد، يصير من الأنصار. هذا الكره للأعداء لابد يكون موجود، حينما تجد هذه البضاعة لابد أن يصير عندك اشمئزاز منهم على كل، وجزء من التكليف. والنمط الأول من المقدمات، يعني العناصر الخاصة، يستوعبه الفقيه بحثا عن نفسي أو في نفسي تلك المسألة، في مثل فحيوا بأحسن منها، ما معنى التحية، ما معنى الصعيد، ما معنى الكعب، هذا الفقيه يبحث عنه حينما يأتي إلى البحث في نفس المسألة. فمثل الصعيد معنى التحية معنى الكعب من العناصر الخاصة التي ترد في باب واحد، لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النمط الثاني العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى تجري في كل الأبواب، أنيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك. يعني حينما يبحث الفقيه عن ظهور كلمة، بعد ما يكتب في نفس الصفحة هل الظهور حجة أو ليس بحجة، لأنه كل ما يأتي بحث عن الظهور لابد أن يثبت أن الظهور حجة أو ليس بحجة، فهذا البحث يؤخذ ويجعل في علم آخر بعنوان أصول الفقه أو مصادر الاستنباط أو أي عنوان آخر من العناوين. فهذه العناصر المشتركة التي تتكرر في أكثر أبواب الفقه تجعل في علم آخر بعنوان علم أصول الفقه. وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة اتسع علم الأصول وازداد أهمية. يعني كل ما يصير العلماء يبحثون في الأحكام الشرعية أكثر ويستنبطون الأحكام، يرون أن هناك عناصر تتكرر، مثل ما مر في الحلقة الأولى عناصر تتكرر، هذه العناصر التي تتكرر سوف يجعلونها في علم الأصول. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام، وهذا طرح منطق أصول الفقه منطق الفقه أو الأصول منطق الفقه، حيث إن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب، وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب، وهذا طرح في الحلقة الأولى. في سؤال على هذا؟ نعم تراجعون إن شاء الله، تأخذ دشوا الكمبيوتر، أنتوا لما تدشون ما تدش عيالك يدشون الكمبيوتر، يعني هذا اللي يعني خلي يقعد على الكمبيوتر قاعد يمه، ولا طق بالبحث ديوانية أشكناري يطلع لك الموقع، تدخل على الموقع تروح على أصول الفقه، تدش على الكتب، تدش على شرح التوضيح الحلقة الأولى الجزء الأول موجود هناك إن شاء الله، فيطلع لك تنزل الكتاب على الكمبيوتر، تبي تسحبه على أوراق سحبه على أوراق، هذا اللي يعني يعرفه خلي يسحبه على أوراق لك إن شاء الله إذا عندكم طابعة. سهل العملية أو تأخذ الكتاب ده بالصورة كيفك بعد؟
ليش ما في مكتب ينزل إياه على
ورق؟ يقدر، بس صار أغلى من البيت. بعضهم يأخذون 100 فلس على الشخص. زين على كل سهل، إذا واحد عنده طابعة بالبيت يسهل إنه على الطابعة. نأتي إلى الحكم الشرعي وتقسيمه. علم الأصول، نأتي إلى تعريف الحكم الشرعي. يقول: والحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. طبعا الحكم الشرعي الواقعي، هذا تعريفه، مو الظاهري. يعني في الأصول العملية عندي وظيفة عملية، إذا قلنا أنه نقول حكم شرعي يعني التصديق التشريع الصادر من الله عز وجل، هذا يسمى الحكم الشرعي الواقعي. والفقيه يريد أن يبحث حتى يصل إلى هذا الحكم الواقعي. بلى تشريع، نقول هذا تشريع صادر مو استنباط الفقيه. التشريع الواقعي هو التشريع الصادر من الله عز وجل، والفقيه يحاول أن يصل إلى هذا التشريع الواقعي من خلال الدليل المحرز التام أو الناقص، أو أنه من خلال الأصول العملية. رفعوا صوتكم شوية. ما شنو؟
ما يعني لا استثارة دليل، احنا نطلب الدليل المسائل الغير واضحة، الأحكام اللي هي غير واضحة غير موجودة عندنا من الحكم الشرعي لموجودنا الله سبحانه وتعالى، هذا ما يبي.
هذا يبي احنا نبي نوصل الآن، موجود عند الله عز وجل، احنا شلون نوصل له؟ نصل إلى الحكم الشرعي الواقع عن طريق الرواية. لكن ما نقدر، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، ما موجود عند الفقيه. الفقيه من خلال الآيات القرآنية، من خلال الروايات، الكتاب والسنة، يحاول أن يصل إلى الحكم الواقعي. فأكو رواية معينة تقول كذا، هذه الرواية تكشف عن الواقع، وقد تكون أصلا رواية يستند إليها الفقهاء، لكن الواقع الإمام ما قايل هذه الرواية، لقد ثبت أنه صحيح لكن في الواقع مو صحيح. فيحاول يصل أنه إلى الواقع، إلى الواقع غير مكشوف لدينا. فالفقيه يحاول أن يصل إلى الواقع من خلال الأدلة الموجودة بيده. فيأتي السؤال: ما هو الحكم الشرعي، ولماذا ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول؟ الحكم الشرعي مفروض أن يبحث عنه في علم الفقه، فلماذا نأتي في علم الأصول وندرس الحكم الشرعي وتقسيم الحكم الشرعي؟ فالجواب على هذا السؤال، نقول: علم الأصول يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه يستفاد منه في استنباط الحكم الشرعي، فينتج أن علم الأصول الذي يستفاد منه في علم الفقه يستفاد منه أيضا في استنباط الحكم الشرعي، وإن كان بطريقة غير مباشرة متعلقة بأصول الفقه، لذلك يدرس لأن له علاقة ما بأصول الفقه. ما حددنا العلاقة، أكو علاقة. يعني بحث الحكم الشرعي ليس أجنبيا عن علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هدفه استنباط الحكم الشرعي. علم أصول الفقه يستفاد منه في علم الفقه، وعلم الفقه هدفه الوصول إلى الحكم الشرعي، لذلك الحكم الشرعي له علاقة بعلم أصول الفقه، لذلك ندرس الحكم الشرعي في علم الأصول. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه الأدلة في علم أصول الفقه يقسم على أساس الحكم الشرعي، فإذا كان الحكم الشرعي محرز فنقول دليل محرز، إذا كان الحكم الشرعي محرز نقول عندنا دليل محرز، إذا كان الحكم الشرعي محرز ومكشوف عنه بالكشف التام صار عندي دليل محرز تام أو دليل محرز ناقص. فإذا لحاظ الحكم الشرعي يعطيني نوع الأدلة، هل الحكم الشرعي محرز؟ نقول نعم، إذا عندي دليل محرز. فصار عندي تقسيم الأدلة في علم أصول الفقه بلحاظ نوع الحكم الشرعي، ونوع الحكم الشرعي موجود في علم الفقه، يحدد النوع وعلى أساسه يكون عندي تقسيم الأدلة إلى أقسامها المختلفة. كذلك عندي حكم شرعي واقعي وظاهري فيبحث عنه في علم أصول الفقه، أو الحكم الشرعي تكليفي أو وضعي، فهنا أقسام الحكم الشرعي لها دخالة في تقسيم الأدلة. فقسمنا الأدلة في أصول الفقه على أساس نوع الحكم الشرعي في الفقه، لذلك نحتاج للبحث عن الحكم الشرعي، لأنه على أساس الحكم الشرعي نقسم الأدلة. واضح المقدار؟ هذا ما مذكور في الكتاب كمقدمة. فتعريف علم الأصول هو التشريع الصادر من الله تعالى، تقدر تضيف عن طريق الأنبياء عليهم السلام لتنظيم حياة الإنسان في مختلف جوانبه، سواء ما كان متعلقا بأفعاله أم بذاته أم بأشياء أخرى داخلة في حياته كما طرح في الحلقة الأولى، أو في جوانبه الاجتماعية والفردية والاقتصادية والسياسية، وكل هذه الجوانب الموجودة عندنا من هذه الأقسام. ثم يقول: وهو على قسمين، أحدهما، نقرأ المقدار، أحدهما الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، وراجع الحلقة الأولى طرح هذا بالتفصيل، والآخر الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. فإذا الأحكام الوضعية تقع موضوعا لحكم تكليفي مثل الزوجية من الأحكام الوضعية، ثم تترتب عليها أحكام تكليفية، فالزوجية هناك عندي وجوب النفقة على الزوجة، فالزوجية تؤدي إلى وجوب النفقة على الزوج بحيث يصرف على زوجته، وكذلك بالنسبة لي مثلا بطلان الصلاة من الأحكام الوضعية، بطلان الصلاة يؤدي إلى وجوب الإعادة أو القضاء، فصار عندي موضوع ومحمول، فتقع موضوعا لأحكام تكليفية. مبادئ الحكم التكليفي يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين له.